بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. واللقاء الأول في سلسلة دروس الأحكام الفقهية في الآيات القرآنية، وستكون عندنا الليلة مقدمة الجزء الأول يتكلم عن القواعد، قواعد في تفسير القرآن الكريم. ليلة الأربعاء السادس من شعبان العام 1438 لهجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالمناسبة أيها الإخوة، كل من أراد عبادة يجب عليه أن يتفقه فيها، ونحن إن شاء الله بإذن الله تعالى مقبلون على رمضان، ويوجد عندنا دورة كاملة مسجلة موجودة على الموقع، فيتابعها الإنسان لعله يستفيد منها فائدة كبيرة جدا، لأن أقمنا الدورة هذه في هذا المسجد. دورة تتكون الظاهر من 5 حلقات، هذا تتم الدورة هذه حتى تمر عليك المسائل الفقهية فيكون لديك فقه على مستوى الأهل، وهذا من الأمور التي يجب على المسلم أن يفعلها. كلما أراد أن يدخل عبادة لا بد أن يتفقه فيها ولو في الأشياء الأساسية. الأشياء الأساسية، مع أن الدورة من فضل الله سبحانه وتعالى تحتوي على معظم المسائل الفقهية المتعلقة بقضية الصيام. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ولمن حضر ولمن استمع. قواعد في التفسير، هذه جملة من القواعد عضدتها بالأمثلة من أصل كتاب قواعد التفسير للشيخ خالد بن عثمان السبت مع الاختصار والحذف. قاعدة،
طبعا بالنسبة لقضية القواعد، العلماء يعرفون القاعدة على أنها حكم، هي قالوا هي حكم كلي. القاعدة يقول حكم كلي يتعرف به، أي عن طريقه، على أحكام جزئياتها أو على أحكام جزئياته اللي هو الحكم الكلي. إذن هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. نفسر هذا، ما معنى الكلام هذا؟ يأتي لك حكم كلي، ما معنى حكم كلي؟ كيف يمكن إدراك الحكم الكلي؟ يمكن إدراك الحكم الكلي بقضية تسمى الاستقراء، يعني يستقرئ الأبواب الفقهية كلها كاملة ثم ينشئ حكما. مثال: اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية. طبعا في كل علم يوجد قواعد، في الفقه قواعد فقهية، في الأصول قواعد أصولية، في التفسير قواعد تفسيرية، وهكذا. إذا لما يأتي لك بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك، معناته انتقل إلى جميع الأبواب. لماذا قلنا حكم كلي؟ لأنه يتطرق إلى عدة أبواب. فلو أتينا مثلا في القاعدة هذا التي تعتبر قاعدة فقهية، هذه القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك كمثال، نجد أن هذه القاعدة تنطبق على باب الطهارة، كما أنها تنطبق على باب الصلاة، كما أنها تنطبق على باب الحج، على هذا حتى تصل إلى آخر باب هو باب الإقرار، تقوم بعملية تنفيذ هذا القاعدة. وبذلك أنت تدرك، تختصر المسائل، يعني كم مسألة موجودة عندك في الطهارة مع كم مسألة موجودة في الصلاة، قد تجد عندك مثلا 100 مسألة، ماذا يضمها؟ اليقين لا يزول بالشك، يضم هذا القاعدة. ولذلك القواعد الفقهية تعتبر هي بمثابة علوم الآلة التي يمكن بواسطتها أن تعرف الأحكام الفقهية. لا بد أن يكون الإنسان عنده، طالب العلم يجب عليه أن يكون لديه علوم الآلة، ومن ضمنها القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. والقواعد الأصولية مندرجة عندنا في التفسير، مندرجة عندنا في العقيدة، مندرجة عندنا في الحديث، ومندرجة تعتبر كأساس لعلم الفقه. فلا بد الإنسان أن يدرك هذا حتى لا يتشتت. القواعد تضبط الفتوى، القاعدة تضبط الفتوى، لأن عندما تتغير عليك المسألة تستطيع أن ترجع إلى الأصل فتصبح فتواك واحدة، اليقين لا يزول بالشك، تجد أنك الفتوى في الطهارة مثلها في الصلاة، مثلها موجودة، يعني تستقر عند صاحب الأصول. ولذلك الذي ليس عنده أصول أو ليس عنده قواعد هذا لا يستحق أن يكون فقيها ولا يصل إلى قضية الاجتهاد. ولذلك أيها الإخوة، هناك أناس يتكلمون في المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية فيخطئون خطأ عظيما، والسبب ليس عندهم أصول، إنما يعني يتبعون كل ناعق. يتكلمون مثلا في القنوات الفضائية، يأتي بمسألة فقهية فيتكلم فيها دون أن يكون لديه أي قواعد أصولية، فيخطئ خطأ فادحا. ومن أجل ذلك علوم الآلة يجب على طالب العلم أن يكون لديه علوم الآلة حتى يتقن مثل هذه القضية. يقول هو حكم كلي. ما معنى حكم كلي؟ ليس المقصود أن القاعدة يندرج تحتها كل الأحكام، لا، إنما أغلبية، تعتبر أغلبي، والغالب عليها الحكم والنادر لا حكم له. إذن عندنا، لأن عندك القاعدة ما يقل لا يزول بالشك، هذا ليست قاعدة، مستثنى منها بعض الأشياء ممكن تخرج عن هذا، هذا الاستثناء قليل. فلذلك قال حكم كلي، بينما هو حكم أغلبي، حكم أغلبي لأن في مستثنى، لكن نظرا لأن يعتبر الأغلبية عظيمة جدا قالوا حكم كلي. ماذا يندرج تحت هذا الحكم؟ الجزئيات، جزئيات هذا الحكم، جزئيات هذا الحكم، يغلب اليقين، تأتي جزئية، كم عدد الجزئيات؟ بالمئات الجزئيات تندرج تحت هذا القضية. طيب التفسير ما هو؟ لأن احنا عندنا نريد أن نتعرف التفسير ما هو. علم، العلم علم يبحث فيه أو يبحث فيه، علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث دلالته على مراد الله سبحانه وتعالى، من حيث دلالته على مراد الله سبحانه وتعالى بقدر الطاقة البشرية. إذن علم يبحث أو يبحث فيه أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله سبحانه وتعالى حسب قدرة البشر. إذن علم التفسير هذا يعتبر علما عظيما، ولم يفسر النبي عليه الصلاة والسلام كامل القرآن، فسر آيات. لماذا؟ لأن هذا القرآن العزيز لا يزال يفسر حتى قيام الساعة، لا يزال هذا القرآن يفسر إلى قيام الساعة، يتجدد. بعض الآيات لم تكن ظاهرة، لم تكن تشاهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها شوهدت ما بعد ذلك. هناك ألفاظ في القرآن الكريم يجرونها العرب على ما هي عليه، يعني لما توفى من يعمل مثقال، كما قرأ الإمام، من هو هذا الإمام الذي قرأ؟ ذرة كمثل من مثقال ذرة، قال الذرة بعرف العرب، ما هو الذرة؟ نمل. بينما الآن الذرة هي أصغر جزء في المادة، أصغر جزء في المادة. وورد في القرآن الكريم أن هناك أصغر من الذرة، وهي جزيئات الذرة، البروتون والنيترون والإلكترون، هذا غير متواجد طبعا. لما يأتي لك في قضية الـ يعني الإنسان كم في مفصل؟ 360 مفصلا، هذا مستحيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، شيء من الخيال أن يدرك مثل هذه القضية، أن عدد المفاصل 360، هذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لم يتم عملية التفسير مثل هذا إلا فيما بعد ذلك، وحتى أن يعني الشخص الذي عد هذه المفاصل، وهو الظاهر أنه الدكتور كوثمر لأنه متخصص في علم الأجنة، فوجدها فعلا 365. لما ذكر هذه القضية، القضية هذه أصلا علم الأجنة، تشريح الأجنة، يعني تحتاج حتى تدرك مثل هذه القضية إلى مئات الأجنة تقوم بعملية تشريحها، حتى تدرك هذه القضية وتعرف عدد المفاصل. وعلم تشريع الأجنة عمره لا يتجاوز يمكن 200 سنة. من أين عرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يزيد ولا ينقص. فهذا الآن عملية التفسير يمكن أن يتم عملية أجرها كما هي على اللفظ، أجرها على اللفظ. الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه كأنما يصعد في السماء، ما هذا الذي صعد في السماء؟ ماذا يحدث له؟ يضيق، يقتنق. ما هو السبب؟ قلة الأكسجين، كلما ارتفع يقل الأكسجين حتى يحدث عملية انعدام. طيب ماذا فهمه العرب؟ ماذا فهمه الصحابة؟ أنه كلما صعد يتضايق. لكن ما الذي حدث؟ هنا أتت العلوم. لكن لا يستعجل في هذا، انتبه، لا يستعجل في هذا، لأن بعض الآيات يعني يجرى بها تفسيرات علمية غير ثابتة، والحقائق العلمية الثابتة وكتاب الله سبحانه وتعالى كله من عند الله سبحانه وتعالى. هذا لكن لا بد من ثبوتها، لا يستعجل. والإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي في القرآن هذه مسألة خلافية ترى بين العلماء، مسألة خلافية، بعضهم قبلها بالكلية، فحدث أخطاء وحدث تجاوزات، حدث أخطاء وتجاوزات، كلام يؤول القرآن الكريم بتجاوزات غريبة، وحدثت قضية الخطأ، بعضهم قبلها بالكلية وبعضهم رفضها بالكلية. والصحيح أن ما ثبت هو الذي يعول عليه، ما ثبت. وللمعلومية هذه قاعدة لا تتزعزع يا إخواني، القواعد هذه امسكوا فيها، القواعد هذه إن هذه تحميك، القواعد هذه تحميك. اعلم أن من القواعد ما كان حسا واقعا لا يمكن يعارضها القرآن ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا ما تعارض. أي شيء حسي واقعي لا يمكن أن تعارضه، يعني النار محرقة هذا حسي، هذا أمر حسي. مسألة أنها كانت بردا على هذا موضوع آخر، موضوع خرج عن العادة من باب الإعجاز من باب الأنبياء، لكن لا يمكن أن تجد هذا، ما يمكن أن تجد عندك عملية التعارض بين كتاب الله سبحانه وتعالى وبين الواقع الحسي. واقع شيء موجود، يعني مثلا الناحية العلمية لماذا لم يعارضها القرآن؟ شيء واقع ولا بد من وجوده، لا بد من وجود الناحية العلمية، ولا بد من قضية البحث العلمي، ولا بد من قضية التعلم. فهذا عندنا لما نأتي في عملية تفسير القرآن يكون الإنسان ينتبه ويحذر، وأهل التفسير يحتاجون إلى أن يكون لديهم سعة في العلوم. ليه؟ لأن آيات القرآن تتحدث عن العقيد، وتتحدث عن الفقه، وتتحدث عن طرف من الأحاديث التي مرتبطة بها، وتتحدث عن اللغة، وتتحدث عن إعجاز علمي، وتتحدث يعني المفسر يجب أن يلزم إما يكون لديه سعة كبيرة جدا في هذا العلوم، وهذا يندر. الإمام الواحد انقضى عصر الإمام الواحد، يقول شيخ الإسلام تيمية ربما في تفسير آية رجعت إلى 100 تفسير، ولو يعني حصل أن شيخ الإسلام فسر القرآن لأتى بالعجائب، عنده تفسير لبعض الآيات وبعض هذا من العجائب، شيء عجيب جدا من قوته. لأن الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كان يلم بعدة علوم، يلم إلمام عجيب جدا، ولذلك استنبط، ومع ذلك يقول أرجع إلى 100 تفسير حتى يعرف هذا، يعرف مثل هذه القضية. ما هو المنهج الذي يمكن أن يتخذ؟ التخصص، يعني تأتي التفسير وجه من أنواع التفسير، مثل قضية البلاغة، البلاغة الموجودة في القرآن، ونحن الآن نأخذ وجه واحد فقط وهي قضية الفقه، نأخذ المتعلق بالفقه العملي خاصة، ونعرج على بعض الفقهيات الموجودة مثلا في مثل فقه القلوب، مثل الأشياء هذا نعرج عليها. لكن المنهجية المتواجدة معنا هي عملية استنباطات المسائل الفقهية، يعني وجه دلالة الآيات على الأحكام الشرعية، وين الدلالة، أين توجد الدلالة، ويستدل من هذه الآية، ويستدل من هذه الآية، هذا الذي سيكون معنا. طيب ما هي قواعد التفسير الآن اللي سوف نتعرض لها؟ قال هي الأحكام، قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم، هي الأحكام الكلية. الآن أريد أن نجمع بين كلمة القاعدة وكلمة التفسير. هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم ومعرفة كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من هذا الأحكام. أحكام كلية توصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم ومعرفة كيفية الاستفادة منها. طيب الآن نبدأ في القواعد، كيف نقوم بأخذ القاعدة، وهذه القواعد تعطيك آفاق كبيرة جدا في فهم معاني القرآن. أعطنا القاعدة، إذا أردتم أن ترقموها لا بأس، يعني قاعدة رقم واحد، لأني نسيت أن أرقمها، والمفترض أن ترقم حتى نرجع إليها. القاعدة الأولى، نعم
القاعدة الأولى، القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع، والمعنى الرواية من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل.
إذن عندنا بالنسبة لأسباب، ما هي أسباب؟ أسباب النزول، لماذا نزلت هذه الآية، أو في من نزلت، أو ما هو الحدث الذي كان سببا لنزولها. طبعا من أجل أن يكون القرآن مشاهد أو قريب، أو يكون له معنى قوي، كانت الحادثة تحدث فتنزل آيات في هذه الحادثة، فيعرفون أن السبب هو كذا. فأسباب النزول هذه تعتبر لابد من فحص والتدقيق في أسباب النزول. من أي ناحية؟ من ناحية هل هذا صحيح أو حسن أو ضعيف، مثل الحديث، لابد من التدقيق. ولذلك لا نقبل أبدا، لا نقبل سبب نزول ضعيف، سبب النزول كذا، لا نقبل الحديث هذا، نجريه مجرى الرواية، لأنه قال هنا موقوف على ما، على النقل والسماع. نقل ممن؟ النقل هذا الحديث عبارة عن النقل والسماع، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، أو يأتي يقول سمعت الصحابي، لا بأس بمثل هذا، أو ينقل. لا بد من قضية النقل والسماع. يعني إيش يا إخوان؟ يعني إيش النقل والسماع؟ يعني لا يقبل فيها العقل، لا يقبل فيها الاستنباط، لا يقبل فيها الاستنباط أبدا، لا يقبل فيها الاجتهاد، لا بد من قضية السماع وعملية النقل. فإذا كان النقل صحيح أو كان النقل حسن مما يقبل، نقول سبب نزول هذه الآية كذا، وهذا حماية لآية الله سبحانه وتعالى. لما نقول هذه الحادثة كانت هي سبب النزول، ننظر إلى الحال، ننظر إلى الحال، وعندنا قاعدة سوف نتعرض لها بإذن الله تعالى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. قد تنزل الآية سبب نزولها أن أحدهم قام بعملية الظهار، تمر معنا، لكن كل من ظاهر تنطبق عليه الآية. ومن أجل ذلك ننتبه، الآيات لا تأتي لقضية الأفراد، وإنما تأتي لقضية الأحوال، حال معينة أو نمط معين، وتأتي لقضية الأفراد إذا كان هناك نوع من الخصوصية. فإذا عندنا أسباب، هي قاعدة تنتبهنا، حتى إذا في كتب اسمها أسباب النزول مفردة، تنتبه لهذه أسباب النزول، لا تتحدث عن الناس إلا إذا كان سبب النزول هذا. ولذلك لابد من الفحص في هذا، سبب النزول هل هو يعتبر صحيح أو يكون هذا يعتبر الحسن. طيب لماذا، ما فائدة معرفة أسباب النزول؟ فائدة معرفة أسباب النزول حتى تعرف ما معنى الآية، معنى الآية لا تدرك معنى الآية إلا عندما تتعرف على سبب النزول فيها. فإذا كان سبب النزول مثلا حادثة معينة، فهناك لفظ يأتي لك، اللفظ حمال أوجه في القرآن، اللفظ يأتي لك بعدة أوجه، فالوجه الذي تحمله، أي لفظ تحمله، يأتي على أحيانا بعض الألفاظ تأتي على 5 أوجه 6 أوجه، وربما في اللغة العربية في يمكن في غير القرآن توصل إلى 40 وجه، وتحتمل هذه تحتمل. قال وادكر بعد أمة، إن إبراهيم كان أمة، فرق بين هذا وهذا، مع أن اللفظ يعتبر واحد، ذكر بعد أمة يعني فترة من الزمن، بينما إن إبراهيم كان أمة بمعنى إمام أو قدوة. فهنا يعني لما تتعرف على سبب النزول تدرك هذا اللفظ ما معنى، ما معنى هذا اللفظ، حتى تحمل، لأنه عندك يكون عندك 5 أوجه، تقول الوجه الذي مختار هو الوجه هذا، لماذا؟ قال سبب النزول كذا، سبب النزول فيه كذا. إذن والمعنى الرواية من الصحابة، الصحابة ما هي ميزة الصحابة؟ من أعظم ميزة الصحابة أنهم شاهدوا التنزيل. شيء ترتب على هذا، ماذا ترتب على الكلمة هذا شاهدوا التنزيل؟ أنهم أولى الناس بالتفسير. إذا أتى تفسير الصحابي معنى كلمة عيدها معنى أنهم شاهدوا التنزيل، هذه تأخذها كحجة بتقديم الصحابة عن الباقين كلهم جميعا. طبعا إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام انتهى، إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية فانتهى القضية. يأتي عندك بعد ذلك تفسير من؟ تفسير الصحابة. تفسير الصحابة، إذا أتى تفسير الصحابة أتى ابن عباس مثلا وأتى سعيد بن المسيب، انتهى ابن عباس لأنه هو الذي شاهد التنزيل، هم الذي حضروا القضايا مثل هذه، فلذلك يعتبر مثل هذا القضية. نعم. القاعدة،
القاعدة الثانية، قد يكون سبب النزول واحدا والآيات النازلة متفرقة، والعكس. مثال السبب واحدا، أم سلمة قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به ما فضل الله بعضكم على بعض، وقيل نزل أن المسلمين والمسلمات، وقيل إني لا أضيع عمل عامل منكم. مثال تعدد الأسباب والنازل فيه واحد، قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، نزلت في تحريم النبي العسل، وقيل في تحريم جاريته ماريا.
طيب، يقول قد يكون سبب النزول واحد والآيات متفرقة، يعني تعطي سبب النزول لما سألت يغزو الرجال ولا تغزو النساء، كم نزل في هذا؟ ثلاث آيات، ثلاث آيات نزل فيها، منها ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الآية كمثال. الآن السؤال واحد، ما سبب نزول لما تأتي ما سبب نزول ولا تتمنوا، تقول سبب نزولها أنهم مسلمة. طيب ما سبب نزول إن المسلمين والمسلمات، تقول إنهم مسلمة، ذكرت هذا. ما سبب إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، سؤال أم سلمة، تطلع لك مجموعة من الآيات. إذن يمكن أن يكون سبب النزول واحد والآيات متعددة، بشرط، وهذا شرط مجرد هكذا، ألا يوجد تعارض بين الآيات. لا ما في تعارض والحمد لله، هذه تعطيك وهذه توضح زيادة، هذه تعطيك بيان، يعني ثلاث آيات أربع آيات لا يوجد تعارض بينها، لا لا يمكن، لأنك لو كان هناك تعارض لا رجعت إلى سبب النزول هل هو صحيح ولا غير صحيح. سبب النزول يمكن يكون غير صحيح في هذا الحال. إذا قمنا بمثل هذا القضية، إذا وجدنا تعارض وقال سبب النزول هذا الآية ثم وجدنا الآية الأخرى متعارضة، نرجع لسبب النزول، سبب النزول، فنقول هذا الآية لم يكن سبب النزول هكذا. أو يكون قضية العكس، مثلا تعدد الأسباب والنازلة فيها واحد، ما سبب قول الله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، ماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن عندك عدة أسباب، ماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل أنه حرم مارية، وقيل أنه حرم العسل، فهنا قد يكون هناك أكثر من سبب، ولا يمتنع أن يكون الاثنين معا، ممكن أن يكون حرم هذا وحرم هذا. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ لابد أن تأتي بدليل خارجي، دليل الخارجي هذا عن طريق حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن ترجح، تقوم بعملية الترجيح، ما هو السبب، هل هو العسل ولا التحريم؟ هذا لا يمكن، لا يمكن الآية أن تدلك، ما تدلك الآية، تقول يا أيها النبي لما تحرم، النبي حرم، ماذا حرم؟ هنا ما تدلك الآية، ماذا تفعل؟ تنتقل. طيب يأتي عندك، يعني لما تجد عند الآية هذه، الآيات تصنع قواعد أساسية. التفصيلات هذه قد لا يكون لها أثر، قد لا يكون لها أثر. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، كل من حرم ما أحل الله له يندرج تحت هذه الآية. النبي كون أنه حرم العسل أو كونه حرم مارية، هذا لا يؤثر في قضية القاعدة الأساسية، فكل من حرم على نفسه أمرا حلالا كان عليه كفارة يمين، أخذنا حكم فقهي، كل من حرم على نفسه شيء يعد حلالا، يقول مثلا حرمت، لا محرم علي أن آكل الرز، هذا يروح في 60 دقيقة على طول، يكفر يمين ويأكل، يأكل مرة أخرى. إذن عندك لما تأتي عند الآيات، ولذلك الآيات تعطيك القواعد الأساسية، أما قضية التفصيل فلا تأتي به لأنه لا يفيد، لا يفيد قضية التفصيل. لما يأتي عندك في قضية في سورة يوسف، الرسول هذا قال فأرسلون يوسف على طول مباشرة، مع أنه لما خرج من عند الملك هذا الرسول وين راح؟ نزل مع الدرج وراح على من الطرق وراح استاذن الحرس ونكدوا عليه مثلا شوية وبعدين دخل السجن ومدري ما الكلام هذا، شنو داعي الكلام ده؟ هذا الكلام لأنه يعتبر نوع من الضعف في اللغة، ايوه كثرة الكلام نوع ضعف، يعني ما هي البلاغة؟ الاختصار، أن تختصر الكلام، تحذف الشيء اللي ما له داعي. ولذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الرجل يجتزي والمرأة تفصيل، ولذلك لا يتوافق الرجل مع المرأة، فإذا توافقا فكانوا أنثيين في بيت واحد، يهذرون كلهم سوا مشكلة، أو ذكرين في بيت واحد. فلا تضجر من المرأة، يعني أنت لو تسألها عن السوق تفتح لك 40 صفحة لو تسألها عن السوق، مع أنت لو تسأل يعني، ولذلك تضجر منك المرأة عندما تقول وين رحت؟ تقول رحت السوق. طيب مين شفت؟ خلاص ما شفنا ولا رحنا السوق وانتهينا، القضية انتهت كذا. فهم مثل هذا التفكير، فهم هذا التفكير ضروري. الأعراب لما يأتون لا بد تفهم طريقته، في طريقة السؤال طريقة جلفة، لا فيها أدبيات ولا فيها أخلاقيات ولا الكلام هذا، أسلوبه هكذا. لا تقول هو يستهتر فيه أو هو هذا. الطفل مثلا، أعطيك مثلا، الطفل الصغير له أسلوب، له أسلوب مثلا معين، الأسلوب هذا أحيانا يسفه بك الطفل هذا، ليه تفكيرك هكذا؟ يعني لا تقول هذا لا يحترمني، هذا لا ما يصح مثل هذا الكلام. فعندك القرآن الكريم يأتي على نسق التقعيد، التقعيد. فمن يطالب بالأحكام التفصيلية الفقهية يقول أين هي في كتاب الله فهو أحمق. أين فين في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا لابد، يعني مثلا يقول لك لماذا الدخان؟ الدخان إيش اللي يذكر في القرآن الكريم هذا؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك القاعدة الأساسية، قضية ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. صحيح أن سبب نزولها قضية أن الأنصار أرادوا أن لكن هذا يندرج مثل هذا الأحكام، يمكن أن يندرج عدة أحكام ولا يوجد تعارض بينها. فهذا هو المنهجية. فلما تأتي عند القرآن الكريم لا تبحث عن جزئيات قد لا تفيد المسألة. ولذلك يعني تجد كتب التفسير، يعني بعض كتب التفسير استطردت في قضايا وما لها أي معنى ولا لها أي فائدة، ولا أعلم لماذا يفعلون يعني مثل هذا الأمر. يعني في قضية الكلب الذي رافق أهل الكهف، هي حكاية وسالفة، وكان لونه أحمر وكان مدري إيش هذا، وإيش الفائدة من هذا كله؟ المقصود أنه رافقهم كلب، هذا هو المقصود. قال العلماء استنباطات جميلة جدا، قال الكلب رافق الصحبة الصالحة فذكر في القرآن الكريم، خليك أحسن من الكلب رافق الناس الطيبين إن شاء الله. يذكرك الله سبحانه وتعالى، يذكرك في الدنيا بالذكر الطيب، وفي الآخر إن شاء الله يشفعون لك مثل هذا. فانظر إلى يعني المقاصد ومثل هذه القضايا. نعم. القاعدة
الثالثة، إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح، ثم العبارة فاقتصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح.
طيب الآن عندك هذه مثلا تعددت المرويات في سبب النزول، إذا كان هناك أكثر من مرويات في سبب النزول ماذا تتبع؟ الخطوة الأولى، أول ما تتبع هل وين الصحيح؟ إذا وجدت أن الرواية الأولى صحيحة والرواية الثانية ضعيفة فخذ بالصحيح وانتهت القضية من هنا. طيب لنفترض أنها كليهما ثابتتان، ماذا تفعل؟ أنت في إذا ثبت هذا اقتصرت على الصحيح. طيب وإذا كان كليهما ثابتان صحيحان ماذا تفعل؟ اقتصر على الصريح، يعني الذي يأتي باللفظ كما هو، يقول هذه الآية نزلت في كذا، وهناك رواية أخرى لا تصرح وإنما تلمح أنها نزلت في كذا، فماذا تفعل؟ كليهما تبدأ بعملية التي مصرحة لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول هذه نزلت الآية هذه في قيس ثابت بن قيس مثلا، خلاص إذن عندك صراحة. نزلت هذه الآية مثلا في عملية ترجيحية في فلان، لكنه ما صرح بالاسم، فالتصريح يعتبر مقدم. طيب لنفترض هناك ثبات وهناك تصريح، ماذا تفعل؟ تقارب الزمان حمل على الجميع. لنفترض أنها ثلاث حوادث حدثت مثلا في أزمنة متقاربة، إذن تحمل عليها كلها جميعا، نأتي بالروايات ونحملها عليها على هذا الأحداث متقاربة. طيب نفترض أن هذا الحادث حدثت في مكة وحادثة الأخرى حدثت في المدينة، ماذا نقول في هذه الحالة؟ تكرار، تكرر النزول. طيب لنفترض أننا لم نحصل على مثل هذا الأمر، فنقوم بعمليات الترجيح. من أين الترجيح؟ عندنا أشياء كثيرة في عمليات الترجيح، نرجح رواية على رواية أخرى. ومن أساليب الترجيح أول واحد ترى التصحيح التطيب، تعتبر أسلوب لقضية الترجيح. ما الفائدة من هذا كله؟ حتى نربط الحكم بسبب النزول، حتى نفسر الآية بناء على سبب نزولها، فيحدث عملية الإصابة في مثل هذا. نعم. قاعدة،
القاعدة الرابعة، كل قراءة وافقت العربية ولو بيجه، ووافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة.
ننظر هنا كل قراءة، أولا وافقت العربية، طبعا العربية لها عدة أوجه، لها عدة أوجه، إذن هذا الركن الأول. حتى تحسب هذه قراءة تعد متواترة ويجوز العمل بها والقراءة بها في الصلاة وتعتبر الصلاة صحيحة، الركن الأول أن توافق العربية. طبعا عندك في القرآن الكريم هناك آيات توافق بعض لهجات العرب، هناك لهجة أخرى وهكذا. إذا وافقت ولو بوجه أحد الأوجه، لأن عدة أوجه اللغة، هناك عدة أوجه. وما أجمع عليه الصحابة المصاحف، واحد المصاحف العثمانية جمع عثمان رضي الله تعالى عنه، وهناك مصاحف اتفقوا أجمعوا عليها، هذا الركن الثاني، ولو احتمال محتمل أن تكون من أحد المصاحف. وصح السند أنا هذا يعتبر الركن الثالث، فهي تعتبر قراءة صحيحة. متى ما اختل ركن من هذه الأركان تسمى ضعيفة أو شاذة. الشاذة هذه لا يجوز القراءة بها في الصلاة، وتعتبر الصلاة باطلة، الصلاة تعد باطلة، أو قرأ مثلا برواية باطلة. إذن هذا الطريقة. لكن قد يأتي لك مثلا في بعض القراءات، ببعض القراءات الغير متواترة، ماذا نجري بها؟ لا نجري بها قراءة، وإنما نجري بها الحديث الآحاد، لأنه لا يقبل في القرآن الكريم إلا المتواتر، أعلى الدرجة متواتر صحيح حسن ضعيف موضوع، هذا الترتيب حقه. طيب بالنسبة للقراءات لا يقبل إلا المتواتر. طيب إذا نزل عن التواتر فهل نقبله كقراءة؟ لا. ماذا نقبله؟ نقبله في التفسير، نقبله في الأحكام، نقبله نعتبره ماذا؟ حديث أحاد، يسمونه حديث الأحاد. وحديث الأحاد نأخذه في المسائل الفقهية، نأخذ به يعني قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات هذه ليست متواترة، اللفظ هذا غير متواتر ولا تجد عندك في القرآن الكريم، لكن يمكن أن نجعل من الأحكام الفقهية أنك إذا جيت ماذا، إذا قمت بعملية الصيام لثلاثة أيام في الكفارة فإنك تقوم بعملية ماذا؟ التتابع. بناء على ماذا؟ بناء على الحديث هذا يعتبر في درجة الحديث آحاد صحيح أو آحاد حسن، يأخذ به الأحكام الفقهية. فلما يقول لك شاذ، تنتبه لكلمة شاذ، ما معنى كلمة شاذ؟ معنى كلمة شاذ أنه لا يجوز القراءة بها في أثناء الصلاة، ولا يجوز أن نقول هذا قرآن، لا يجوز أن نقول ماذا القرآن، لأن القرآن لا يكون له متواتر، لكن يمكن أن نأخذ به في الأحكام الفقهية. هذا في حالة الشذوذ. وفي حالة الضعف يجرى بها قضية الحديث الضعيف، في حالة البطلان يجرى بها قضية الحديث الباطلة. نعم.
القاعدة الخامسة، القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. مثال: ولا تقربوهن حتى يطهر، تحتمل انقطاع الدم والغسل محتمل هنا، وقراءة حتى يطهر تدل على الغسل.
أي الآن عندنا قراءتان، حتى يطهر وحتى يطهر. هذه قراءتان نطبق على هذا. قراءتان اختلفت في المعنى. لماذا اختلفت في المعنى؟ حتى يطهر لا يوجد عمل، لا يوجد عمل لها، يطهر ما في عمل من المرأة. يعني ماذا؟ أن يحدث هذا حدثا انقطاع الدم، هل المرأة دخل في انقطاع الدم؟ لا يوجد. لكن يطهر لابد من عملية فعل للمرأة، هنا فعل للمرأة. إذن معناها اختلف المعنى، المعنى الأول لا يتشابه مع المعنى الثاني، فالأول ليس للمرأة دخل فيه والثاني للمرأة دخل فيه. ألا هذا؟ ولم يظهر تعارض، ما في تعارض. ما معنى ما في لا يوجد تعارض؟ انتبهوا لها، سجلوا عليها. ما معنى لا يوجد تعارض؟ بمعنى الحكم الأول لا يعارض الحكم الثاني، يعني ممكن أن ينقطع عنها الدم وتقوم بعملية التطهر. يعني يمكن أن ينقطع، لا يوجد تعارض بينهما، لأنه يمكن أن يجتمع الأمرين، أن ينقطع عنها الدم، هذا المعنى الأول، وأن تقوم بعملية الاغتسال، هذا المعنى الثاني، فما في تعارض بينهم. يعني بعد ما ينقطع الدم هي تقوم بعملية الاغتسال. طيب، وعادة إلى ذات واحدة، ما هي الذات؟ هذا قضية انقطاع عملية المرأة الحائض، ما يوجد على ذات واحدة، كان ذلك من الزيادة في الحكم. ما هو الزيادة في الحكم؟ الأول ما هو الحكم؟ انقطاع الدم. الثاني ما هي الزيادة؟ الاغتسال، زيادة في الحكم. ولذلك نقول هذه القراءتان يتطهرن، معناته هناك عمل وهناك فعل. فهنا نحمل القراءة الأولى ويعتبر القراءة الثانية زيادة في الحكم، يعني هناك فعل جديد. ومن هنا العلماء القضية هذه، متى يجوز للرجل أن يقوم بغشيان امرأتي في الجماع؟ يقوم بعد أن تغتسل، بعد قضية الاغتسال. أيضا يتطرب على قضية الطلاق، متى يكون متى الطلاق؟ بعد انقطاع الدم ولا بعد قضية الاغتسال؟ رتبون عليه أحكام فقهية كثيرة. ولذلك هنا لابد للفقيه أن يعتني، وهذا نحن من هذا الباب، يجب على الفقيه أن يعتني بدلالة الأدلة، دلالة الحديث ودلالة الأحاديث، أخذناها في درس شواهد الأحكام بإذن الله تعالى وسوف نكمله. وأما دلالة الآيات ففي هذه الدروس حتى ندرك من أين استنبط الأحكام الفقهية. والاستنباط من الأحكام الفقهية بالذات من القرآن الكريم يعتبر قوي جدا، قوي، لأن اللفظ قد يحتمل أكثر من وجه، هذا اللفظ يحتمل أكثر من وجه. طيب، هل ضبطت هذه الألفاظ بهذا التشكيل؟ ما كان في تشكيل إخواني، ولا كان في تنقيط أصلا، يعني ما حدث عملية التشكيل والتنقيط إلا في عهد الحجاج، وين؟ بعيد. فما كان عملية التشكيل هذه لم تكن متواجدة، هذا لأن كان عندهم اللغة العربية سليقة. فلما دخل العجمة، لما بدأت تدخل إلى العالم الإسلامي، قاموا بعملية تنقيط وقاموا بعملية التشكيل، ولا أحد يعرف يقرأ لا بالتنقيط ولا بالتشكيل. يعني الحجاج بن يوسف خدم القرآن في هذا القضية، ولو وجد مثلنا لقام بعملية قطع رؤوسنا كل نجم، يعني ما يقبل أحد يخطي في القراءة، ما يقبل. فهو يعتبر هذه من حسناته، من حسنات الحجاج بن يوسف أن أتى بأبو الأسود الدؤلي وقال نقط وشكل. فلما نقطوا شكلهم بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله. يعني ومع ذلك بالتنقيط والتشكيل، لأن اللغة العربية ليست ملكة عندنا، اللغة العربية يعني تكلف، وكلما كانت اللغة العربية تكلف كان الخطأ كثير، يخطئ الإنسان. لكن كلما كانت العربية تعتبر أصالة، ما يقدر، ما يستطيع يلفظ. لما السيبويه والكسائي حدثت عملهم مشكلة في قضية حتى، قال سيبويه، انظروا يا إخواني، قال ينطقونها الأعراب، ينطقونها، إذا نطقوها على نسق الذي قلت به فأنتم يعني منتصر، وإذا لم يستطيع ينطقونها فالكلام صحيح لي، والكلام مع سيبويه، لكن الأعراب كأنهم جالهم شيء، قال ينطقونها، ما أستطاعوا. ليه؟ لأن لسانهم لا يقبل الخطأ، وكانت الأعراب، كانت الأعراب يقطع لسان الرجل ولا يلحن، فضيحة، اللحن فضيحة كان بالنسبة لهم. فمن لما لغتهم ما كان أحد يستطيع أن يدخل عليها العجمة. وبعد ذلك لما انتشر مثل هذه القضية ابتعد الناس. ولذلك البعد عن اللغة العربية بعد عن كتاب الله، البعد عن اللغة العربية بعد عن كتاب الله. كلما تبحر الإنسان في اللغة العربية وجد أشياء عجيبة في القرآن الكريم، ويستطيع أن يفهم القرآن الكريم من كان قويا في لغته اللغة العربية. ولذلك لما أتوا الذين ليس لهم باع في اللغة العربية من المستشرقين أتوا بالعجائب، خالف للغة العربية وليس له يعني حظ من هذا. فاللغة العربية يعتبر شيء عظيم من أفضل اللغات، ولا يوجد منافس لها، لا يوجد منافس للغة العربية. فنسأل الله أن يقيم ألسنتنا على هذه اللغة لأنها دين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول تعلم اللغة فإنها دين، ما تعرف دينك إلا عن طريق اللغة. نعم.
القاعدة السادسة، القراءات يبين بعضها بعضا، مثال قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
هذه متواترة، خلاص؟ طيب
هذه متواترة، يفسر الصلاة الوسطى قراءة حفصة وعائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر.
صلاة العصر، هذه كلمة صلاة العصر هذه لا تعد متواترة، هذه لا تعد متواترة، لكنها تقوم بعملية إيه؟ هذا فائدة القراءة هذا الشاهد، أنها تكون تفسيرية، أنها تقوم بعملية الترجيح، أنك تستنبط منها أحكام. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا طبعا من المسائل، من أقوى المسائل الخلافية، من أقوى المسائل الخلافية يعني ثلاث: آخر ساعة الجمعة وليلة القدر والصلاة الوسطى. هذه من أشد المسائل الخلافية، يعني في ليلة القدر أكثر من 40 قول، وآخر ساعة صلاة الدعوة الساعة التي يستجاب فيها الجمعة فيها أكثر من 40 قول، والصلاة العصر كل الصلوات قيل فيها مثل هذا القول، كل الصلوات قيل فيها مثل هذا القول، قيل أنها صلاة الفجر، وقيل أنها صلاة الظهر، قيل صلاة العصر، قيل صلاة المغرب، قيل صلاة العشاء. قال بعض العلماء ومنهم الشيخ الشعراوي قال الصلاة الوسطى كل الصلوات. نعم.
القاعدة السابعة، يعمل بالقراءات الشاذة إذا صح سندها تنزيلا لها منزلة خبر الأحد، مثال قال تعالى في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، في قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات.
ثلاثة أيام طبعا انتبه لهذه، يعمل بالقراءة الشاذة إذا صح السند. ترى كلمة شاذة لا يعني غير صحيحة، كلمة شاذة بناء على أن عندنا قراءة متواترة، فهذه نسميها ما يخالف القراءة المتواترة نسميه شاذة، لكن لا تعتقد أن كلمة شاذ في مصطلح الحديث يختلف عن شاذ عندنا هنا، لأن الشاذ في مصطلح الحديث هذا حديث ضعيف ما يقبل، لكن مقصود الشاذ بمعنى أنه الذي خرج عن التواتر. الذي خرج عن التواتر نوعين، منه ما هو صحيح ويندرج تحته الحسن، ومن هو ما هو ضعيف، وقد يندرج أيضا نوع ثالث وهو أن يكون هذا الحديث موضوع لا يقبل. نعم، هذه ذكرناها القاعدة هذه وبينا. نعم. قاعدة
القاعدة الثامنة، الترتيب توقيفي في الآيات بالإجماع دون السور، فقد أجمع الصحابة على الترتيب في عهد عثمان فلا ينبغي أن تكتب المصاحف على غيره.
طيب بالنسبة لترتيب الآيات هذا توقيفي وهذا مجمع، ما معنى توقيفي؟ نقل انتهى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ضعوا الآية هذه هنا، يعني مسألة يقدم آية بدل آية هذا ما يمكن قبوله أبدا، توقيفي. من أين أتى هذا التوقيف؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الآية توضح هنا، هذا الآية توضح هنا، وهكذا. لكن ترتيب السور، بالنسبة لترتيب السور آل عمران هذا أجمعت عليه الصحابة، ولذلك أي فتوى، قاعدة في حياتكم جميعا، أي فتوى تخالف الإجماع الثابت لا تستمع لها. فإذا كان عالم فلا يمكن نقول لا نرد هذا الخطأ ونحترم العالم، وإذا كان من سفيه فنرد الخطأ ونعلم هذا السفيه، هذا نعلم السفيه هذا أن هذا ما يصح مخالفة الإجماع. فلذلك طبعا إذا ثبت الإجماع، لأن هناك في إجماعات ترى مختلف فيها، مختلف حتى لو كان قول عالم من العلماء، لو افترضنا أن هناك إجماع حدث مثلا بعد الإمام مالك، حدث إجماع، لكن الإمام مالك إلى أن مات بقي على قوله، ما في إجماع، لا يمكن، لا يقبل مثل هذا الإجماع، لا يقبل مثل هذا الإجماع، لأنه سبقه خلاف وخلاف ثابت. إلا كان تراجع الإمام مالك ومشى مع الإجماع، هذا موضوع آخر. لكن افترض أن العالم، ولذلك يقول العلماء الأقوال بموت أصحابها، لا تموت موت أصحاب، انتهى الفتوى هكذا. فإذا أفتى الإمام مثلا مالك على هذه القضية فالإجماع بعده لا يصح، لا يمكن، لا يقبل مثل هذا الإجماع، لأن في خلاف موجود، خلاف ثابت سابق. فإذا ثبت الخلاف السابق فلا مجال في مثل هذه القضية. نعم، طبعا في مسألة تعتبر من المسائل القوية في هذا الباب، وهي قضية إنكار الإمام أحمد للإجماع، مسألة خطيرة. الإمام أحمد لا ينكر الإجماع، الإمام أحمد يقول بعيد أن يكون هناك إجماع بعد العصور الثلاثة الأولى، أو أعطوا تأويل ثاني أنه يصعب الإجماع بعد تفرق الصحابة، بعد ما سافر ابن مسعود إلى هو قصد الإمام أحمد. الإمام أحمد لا ينكر الإجماع، لأن هذا يعتبر من يعني في ترتيب الأدلة، الأول القرآن، والثاني والثالث والرابع القياس. لا، الأول الإجماع، الأول الإجماع، الإجماع أقوى. ليه؟ لأن الإجماع مبني على الدليل، فأصبح عندنا القرآن زائدا إجماع الأمة يعتبر رقم واحد. الإجماع، لأنه ما في إجماع بدون دليل، لا يوجد إجماع بدون دليل. فهنا لما تقول القرآن وعندك القرآن زائدا الإجماع، فالقرآن زائدا الإجماع أقوى، ثم يأتي عندك القرآن ثم السنة هكذا. طبعا في ناس ترى ما يفهم مثل هذا القضايا، لكن يعني لأن الإجماع لابد أن يكون هناك دليل. فيقول لا، لا يوجد إجماع، لكن لنفترض إحنا موجودة طبعا في الأصول، هذه في باب الإجماع موجودة في الأصول. إذا ثبت الآن في العصر الحديث، إذا ثبت كل العلماء الذي وصلوا إلى درجة الاجتهاد، كل العلماء في العالم الإسلامي من شرق إلى غرب، من شمال إلى جنوب، في أدغال الأمازون هناك عالم قاعد هناك من علماء الأمة، إذا ثبت أنهم كلهم قالوا بهذا القول، وأمكن جمعهم في صعيد واحد أو أمكن التواصل معهم فقالوا بهذا القول، فهناك إجماع. هذا محتمل ولا غير محتمل؟ احتمال، لكنه ضعيف ولا قوي؟ ضعيف جدا، ضعيف ضعيف. هناك طبعا المجمع الفقهي يجمع علماء المسلمين، لكن هل كل علماء المسلمين؟ أبدا، في هناك علماء مجتهدون لا يحضرون مثل هذا المؤتمرات، فلا يحضرون مؤتمرات غيرهم مرشح مثلا. فإذا تثبت، ولذلك يقولون إجماعات القرون الثلاثة الأولى هي التي تعتبر يعني معول عليها، لأن الناس لا زالوا يعني هناك تقارب، لا زال هناك تقارب، وأما بعد تشتت هذا فلا يقبل. فإذا ثبت الخلاف عن عالم من العلماء فلا إجماع بعده، خاصة إذا مات هذا العالم ولم يغير قوله، ما لا يوجد، لا يمكن أن نقبل مثل هذا الإجماع. نعم، إذن عندنا بالنسبة، ولذلك لا نقبل الخلاف في مسألة ترتيب السور. ليه؟ لأنه إجماع، أجمع الصحابة. ذلك لما يأتي شخص ويقول نقول أبدا أجمع الصحابة على هذا الترتيب، فيبقى على هذا الترتيب. فيقول هنا فلا ينبغي أن تكتب المصاحف على غيره، لا ينبغي، هذا تعتبر طبعا كلمة لا ينبغي قد نوصلها إلى درجة ماذا؟ درجة التحريم، كيف يخالف الإجماع؟ ما ينبغي يعني كلمة خفيفة مثلا، أو أنه الأولى، لا ينبغي، قد نقول لا يجوز له، يحرم عليه أن يفعل مثل هذا الأمر. نعم،
القاعدة التاسعة، التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل. النقل القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين واللغة بهذا الترتيب.
إذن عندنا التفسير، من أين نقبل التفسير؟ طبعا أحيانا يسمون التأويل، فالتأويل أو لو سميناه التفسير يجب أن يكون لديه مستند، لا يأتي بالهوى والرأي. ما هو المستند؟ هنا قال إما بنقل ثابت. ما هو النقل؟ النقل القرآن. ولذلك أضواء البيان للإمام الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي، تفسير القرآن بالقرآن، هذا هو الكتاب، تفسير القرآن بالقرآن، يعني يأتي بالآية ثم يأتي بالآية الثانية، الآية الثانية تفسر الآية الأولى، هذه أعلى درجات التفسير. أعلى درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ولذلك إذا أتى ما هو دونه لا تأخذ تفسير القرآن بالقرآن، هذه الدرجة الأولى. تفسير القرآن بالسنة هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أقوال الصحابة. الدرجة التي بعدها أقوال التابعين، ثم بعد ذلك الرجوع إلى اللغة لأنها تعتبر لغة العرب بهذا الترتيب. إذن عندنا الرأي الصائب، لما يأتي لك عندك الرأي الصائب، رأي من؟ رأي العلماء الذين لهم باع كبير جدا في العلم الشرعي، فلا يقبل إلا بالنقل الثابت والرأي الصائب. طبعا لما يأتي عندك شذوذ في الرأي لا يقبل، لأن أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع يقومون بتفسير الآيات بناء على البدعة، بناء على البدعة، يريد أن ينشط البدعة. وكلم الله موسى تكليما، قالوا ما كلمه إنما جرحه. إيه جرحه؟ ليش الكلام هذا؟ عشان من أجل أن يقوي البدعة، بدعة المعتزلة في هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. فهذه ويرون أن الكلام هو عبارة عن حديث النفس وليس كلاما. فقال وكلم الله موسى، طيب بنقول جرحه لكن تكليما، هذه كيف، ماذا نفعل بها؟ ما تأتي. ولذلك إذا أتى التوكيد فلا مجاز، إذا أتى التوكيد ما في مجاز. وكلم الله موسى تكليما، إذا أتى التوكيد هذا قاعدة لا تحمل على المجاز. إذا لم يأتي التوكيد ممكن أن يأتي، والمجاز في القرآن سنقرر فيه لأن هذا كلام كبير جدا في القضية هذه. والله يسترنا إن شاء الله، ربنا يسترنا بإذن الله تعالى. أنا لست متخصص في التفسير ولن أتعرض لقضية التفسير إلا بمقدار احترام النفس، كل واحد يحترم نفسه، لكن سأتعرض المسائل الفقهية فقط، المسائل الفقهية. أما الخوض في قضية التفسير ومن مثل هذا الأمر فالإنسان يحترم نفسه ويحترم وضعيته، وهذا لأنه لما تتكلم وتستطرد في علم لم تطلع عليه الاطلاع المناسب في هذا ليس، لا يجب عليك أن يعني تقدر ما أنت فيه، لأن هذا دين. يعني كلمة لا أدري إمامة، كلمة لا أدري إمامة، يعني هذه تعتبر إمامة. والإنسان لما يتكلم في غير ما يعرف يأتي بالعجائب. فنحن لا ندخل في قضية التفسير، إنما نحن مقصودنا أن نستنبط الحكم الفقهي. لماذا أتيت بهذه القواعد؟ لأنها تساعدنا في الاستنباط. أنا ما أتيت بهذه القواعد من أجل أن أضع يعني أن نمشي في التفسير، أنا أتيت بهذه القواعد لأنها تساعدنا كيف استنبط الحكم الفقهي. وعندما تعرف كيف استنبط الحكم الفقهي ولديك قاعدة يرتقي مستواك العلمي. ترى أخوانا الذي متمسك في القواعد مستواه العلمي أعلى بكثير من شخص، يعني مثلا إنسان تعطيه مسائل في الرياضيات 100 مسألة يحلها كلها صحيح، لكن بينما آخر يحلها بقانون، ما الأفضل؟ أي طبعا لما يحلها شخص بقانون تقول هذا نعطيه 100%، 100% مع عدم الفهم ما لا قيمة، لكن هذاك يحلها بالقاعدة، يهمك أن يكون هذا فاهم القاعدة، لأنه صاحب 100 مسألة إذا خرج على النسق ما يحل، ما خرج على النسق، وصاحب القانون تخرجه عن النسق، تدخله في النسق، هذا يحل كل المسائل. وهذا إخواني ترى طلبة العلم عندهم عطب في هذا القضية. يعني أضرب لكم مثال، إحنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى القواعد الفقهية سجلناها كلها كاملة إن شاء الله ترفع في الموقع، والأصول سجلناها كلها كاملة. فيجب عليكم أيها الأحبة أن تطلعوا على القواعد الفقهية. لماذا؟ لأن يصعب عليك أن تفهم الفقه ما لم تفهم أصول الفقه، يصعب عليك أن تفهم الفقه ما لم تفهم القواعد الفقهية، عشان تريحك في فهم كثير من المسائل. يصعب عليك أن تتصور، شو أعطيك الكلام هذا وهذا كلام واضح، يصعب عليك أن تتصور الفتوى ما لم يكن لديك قواعد فقهية وأصول فقهية، يصعب عليك أن تتصور من أين كيف استنبط من هذا. ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى لما يتم عملية رفع هذا تتابعونها إن شاء الله، ونعطيكم شهادة عليها بإذن الله تعالى عن طريق المتابعة عن طريق الموقع، نعطي شهادات، وشهادات معتمدة كأنك حضرتنا، أنه أردنا أن نقوم بعملية فتح إيش للقواعد الفقهية. ولكن القواعد الفقهية تحتاج إلى مناقشة، تحتاج إلى كلام وأخذ عطاء. أخذنا قواعد ابن رجب 150 قاعدة أو ما يقارب 160 قاعدة، في مسألة فتح درس من أجل القواعد أمر صعب، أمر عسر، تجد يعني يذهب الناس، صعب القواعد. أصول الفقه كمثال، يصعب على أنك تلقى لك فئة يستمروا معك من أصول الفقه، مع أنها تعتبر من أمتع ما يكون أصول الفقه، متعة جدا. ولذلك يعني تجد عندها يعني قوة التمكن في المسألة الفقهية، تعرف من أين يستنبط الناس مثل هذه المسائل. نعم، الأذان، اقرأ ما عليه، باقي ما جرج، روح.
قاعدة العاشرة: إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لقول من بعده خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
كما بدأنا أول خلق نعيده، ما معنى هذا؟ هذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن يحشر الناس تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، يعني ترجع الجلدة حقة الختان هذه ترجع كما هي، يرجع مثل ما هو كاملا. لأن لما تفسر كيف كما بدأنا أول خلق نعيده، ما هو أول الخلق؟ ما معنى أول الخلق؟ فسر النبي عليه الصلاة والسلام عرى يطلع الإنسان كما ولد من بطن أمه عاريا غير مختون، يعيد الله سبحانه وتعالى عاريا غير مختون. فتسأل رضي الله تعالى عنها شيء عراها الناس، قال الناس في شغل ما عاد يطالع في الثاني، يذهول، يكون الإنسان في ذهول بحيث أنه ما ينظر إلى قضية عورة ما عورة من الكلام هذا. نتوقف عند هذا بإذن الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.